فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد اني محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ونستفتح بالذي هو خير. وبعد، فان مركز شؤون الدعوه بالجامعه قد نظم مذكورا دروسا في التفسير والحديث والعقيده في هذا المسجد المبارك، فجزى الله القائمين عليه خير الجزاء. وقام اساتذتنا الاجلاء جزاهم الله خيرا بجهود طيبه في شرح وبيان تلك الدروس، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجزيهم عن ابنائهم الطلاب خير الجزاء وان يوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. وبمناسبه اختتام هذه الدروس، رغب مركز شؤون الدعوة في أن يقيم هذه الندوة في العقيدة ويجعلها نصف الختام لهذه الدروس، وتدور هذه الندوة حول موضوعات شتى سوف تسمعونها إن شاء الله. ويشارك في هذه الندوة أساتذتنا الكرام فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري لا أقبل عند الله تبارك وتعالى إلا به. ومن ثم كانت العقيدة الصحيحة أمرا هاما لكل مسلم ينبغي أن يبني عليها كل أعماله الموجهة إلى الله عز وجل. وبمناسبة انتهاء العام الدراسي كذلك، كانت هذه الندوة لها مناسبتها. فأبناؤنا الطلاب بارك الله فيهم سوف يتوجهون في العطلة الصيفية إلى أقوامهم، وكثير منهم سوف يقوم بالدعوة بين بني قومه، ويحتاج في هذه الدعوة إلى أن يتزود بخير الذات، ولا شك ان خير الزاد التقوى. وفي نفوس كثير من ابنائنا الطلاب شبهات واستفسارات واسئله تدور حول العقيده، لذلك نكون اسئله نفترضها ثم نفتح الباب بعد ذلك لابنائنا الطلاب ليسالوا ما يشاءون. واما الاسئله المقترضه التي نوجهها إلى أساتذتنا الكرام فنبدأها بإذن الله. فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري، نوجه إليه سؤالا مفاده أن أبناءنا الطلاب الذين يتوجهون إلى بلادهم ويقومون بالدعوة يواجهون في أقوالهم شركيات مختلفة وأنواعا من الخرافات والبدع ومحدثات الأمور، فإذا أرادوا أن يقوموا بالدعوة فبما يبدأون هذه الدعوة؟
والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بما يبدأ الداعي دعوته؟ هنا في نظري وحسب تجاربي هنا طريقان. الطريق الأول إن كان الداعي يدعو في فترة محدودة وزمن معين، كأن يدخل قرية يحاضر فيها أو يدرس يوما أو يعرف ثم يخرج منها، كأن يأتي مسجد من المساجد في بلد من البلاد ليلقي كلمة فيلقيها ثم ينصرف ولا يعود. هذا المتنقل والذي لا يثبت ولا يستقر في مسجد واحد، هذا الذي أعرفه وهو ما جربته أن عليه أن يقول الحق وأن لا يتحاشى أن يخضع بالذي هو الحق، ويقبل الدعوة من يقبلها ويرفضها من يرفضها. أما إذا كان يستقر في المكان من القرية أو المدينة ليقضي فيه سنوات، هنا ينبغي عليه أن يستعمل سنة التبرج والأخذ بأيدي المستمعين خطوة بعد أخرى، فيحاول أن لا يفاجئهم بتلك العادات التي ألفوها وأصبحت عقائد في قلوبهم، فعليه أن يخطو بهم خطوات حكيمة. وكل ما في الأمر أنه لا يشاركهم في البدع، فيقف الموقف السلمي. أقاموا احتفال بمولد من الموالد أو بالسيد من السالح فهو لا يحضر، حتى إذا سألوه لما ما حضر حين يقول لأن هذا عمل غير صحيح أو لأن هذا من البدع التي نهى أهل العلم عنها، ويتركهم هم يتساءلون. أما إذا كان يحضر مجالسا ويشاركهم فإنه يصعب عليه بعد إذ أن يقاوم تلك البدعة أو يزيلها. وأنتم تعلمون أن هذا مبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فبما بدأ الناس في مكة بدأهم بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين حتى فرض الله الصلاة. لو قيل فأعيد القول ليفهم السامعون، إذا كنت متنقلا مثلي لا تبالي عبد الله بأن تبين الحقيقة، لأنك ما أنت بالذي يتدرج بأهل القرية أو أهل المدينة، أنت مار يجب أن تبين ما ينبغي أن يعلمه المسلم في عقيدته وعبادته وخلقه. وإما أما إذا كنت تقيم للدعوة وتنزل بالقرية أو المدينة على أساس أنك مربي فيها السنة والسنوات، هنا سنة التدرج لا بد منها، ولا تخلي الزواج حولك ويقفونك بالعظائم وينفرون الناس عنك، فاتخذ أسلوبا اتخذه من قبلك أسلوب التدرج شيئا فشيئا، والبداية في الأهم فالأهم حتى تكون لك من الأنصار والمهاجرين ما يصبحون هم دعاتك ولسانك يتكلمون في غيرك. هذا الذي أراه
مع إضافة أن الطالب يدعو قومه مدة 2 أو 3 أشهر، فالذي قاله فضيلة الشيخ البشر يعني ينطبق على مثل هذا الطالب الذي يقضي 3 أشهر في قومه أو 2 شهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالإجابة على هذا السؤال أن ما ذكره الشيخ أبو بكر الجزائري من التفريق بين الذي سيبقى مدة طويلة والذي سيبقى مدة وجيزة لا شك أنه هو المتعين، وهو الشيء الذي لا بد منه، لأن الإنسان عليه أن يبين الحق، فإذا كان الوقت يتسع لبيان الحق فيتدرج وينتقل معهم من يعني من خطوة ينتقل معهم خطوة حتى يبين لهم ما يحتاجون إليه البيان. أما إذا كان عاد السبيل ويجاوزهم إلى غيرهم ولا يتمكن من البقاء عندهم فإنه لا شك أن بيان الشيء الذي هم واقعون فيه وتحذيرهم من الشيء الذي هم متلبسون به لا شك أن هذا هو المتعين وتنبيههم عليه والابتعاد عنه هذا شيء لا بد منه. وأعتقد أن قضية الشهر والشهرين أنها وقت كافي للتدرج وأنه يعني لا يحتاج الأمر إلى سنوات كثيرة ليتدرج بهم وإنما مثل الشهر لا شك أنه كاف لأن يتدرج بهم وأن يبين لهم ما يحتاج إلى البيان. هذا ما يبدو. ولكن أحب أن أشير إلى شيء بهذه المناسبة وهو أن الإنسان عندما يدعو الناس وعندما يبين لهم الشيء الذي هم واقعون فيه يحرص على أن يكون عنده الأدلة من الكتاب والسنة وأن يخاطبهم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال فلان الصحابي قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان لأن هذه الطريقة تجعل الناس ينتبهون أو ينتبهون إلى الشيء الذي يخاطبهم به الرجل لأنه لا يقول لهم أنا أقول كذا وأنا أقول كذا وهذا رأيي وهذا كذا قال الله تعالى كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح ويبين أن هذا هو المنهج وأن هذه هي الطريقة وأن الطريقة الذي سلكه أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم هو الطريق الذي يتعين وأن كل خير هم سباقون إليه وأن هذا الذي فعلتموه لو كان خيرا لسبقوا إليه لكنه لم يكن خيرا فتركوه وأنتم تلبستم به فاعذروا أن تقعوا أو أن تستمروا على يعني هذا الأمر الذي لا ينبغي والذي لا يصلح والذي يخالفه قول الله تعالى كذا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يعني هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم الداعية حتى يقبل قوله وحتى يلتفت إلى كلامه لأنه لا يقول كلام من قبله وإنما يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا ما يبدو والله تعالى عنه.
نفس السؤال موجه إلى فضيلة الدكتور أمان. أن هناك قاعدة معلومة في الدين وهي أنه لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان الطالب في قومه ووجد شركا وخرافات وبدعة منتشرة بينهم هل يسقط عن هذه الشركيات وعن هذه الخرافات والبدع حتى يفوت وقت البيان ثم بعد ذلك لا يجدون من يبين لهم ما هم فيه من ضلال؟ هذا السؤال موجه أخذت بسرعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لا أضيف شيئا جديدا على ما قاله الشيخان الشيخ أبو بكر والشيخ عبد المحسن بل أؤيد ما ذكر. والنقطة التي أشار إليها الشيخ سعيد هي نقطة مهمة لكن مع أهميتها أن أرى لا بد من التدرج. الطالب الذي يعود في هذه الفترة الأخيرة إلى بلده إنما يبدأ دعوته ليمهد للدعوة الطويلة إن شاء الله التي سوف يقوم بها بعد التخرج إلى العزلة. وهذه الفترة إن هي إلا فترة تمهيد وليست فترة دعوة طويلة وكافية. لذلك وإن كان
ما يراه بين قومه من الشرك الأكبر واضحا عليه أن يتدرج للوصول إلى إنكار هذا الشرك بعد فترة. وكونه بدأ في التمهيد ولم يصل إلى ما يريد دفعة واحدة من أول وهلة، قد نستأنس لمثل هذا التصرف من فعله عليه الصلاة والسلام، حيث أوجب الله عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة النبوية، لأن نزول الحج فيما أعلم على أصح أقوال أهل العلم نزل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت في السنة التاسعة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفذ تنفيذا مباشرا أمر هذه الآية، ولكنه بعث من يمهد ليحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حجة الوداع التي يحضرها جميع المسلمين الذين يمكن الحضور لهم فيأخذوا عنه مناسك الحج. واكتفى في السنة التاسعة بالتمهيد بأن أرسل وفدا يمهد فيعلن بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام سوف يحج من العام المقبل ولا يطوف بعد هذا العام بالبيت عريان أو مشرك. هذا قد يستأنف بمثل هذا للتمهيد. أقول فأعود إن هذه الفترة القصيرة لا تكفي لإزالة ما تأثر في القوم من الشرك والبدع، ولكنها كافية للتمهيد، فليكتفوا بالتمهيد. هذا ما يظهر لي والله
أعلم. على قول الشيخ سعد لا يصح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يبدو أن هذا مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طلبة العلم فيما أرى أن هذا لا ينطبق عليهم، وإنما نظيره أن يسأل الطالب، هنا من سئل عن علم فكتمه أذن بلجام من نار يوم القيامة. في هذا الموقف إذا سئل المتدرج يجب أن يبين ولا يكتمن العلم، أما قبل أن يسأل فقد يسكت عن أشياء وأشياء تقتضي المصلحة السكوت عنها. هل يوافق حضرات أصحاب الفضيلة عن هذا الرأي ولا لا؟
الحقيقة يعني ما ذكره الشيخ الذكر من تأخير البيان في وقت الحاجة، يعني هذا يعني يكون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبدو لي أنه كما ينبغي. ولا شك أن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك على عقل الناس. فإذا رأى إنسان متلبس بمنكر وتمكن من أمه يعني يرشده إلى طريق الأمثل وإلى طريق الخير، فإن هذا شيء متعلم عليه، ولا يعني ينبغي له أن يترك يعني هذا الأمر. ولكن الذي قلته يعني من قبل وسبق لي الاستفاضة من ناحية الجزاء التدرج، هذا شيء لا بد منه، لكنه تدرج ما يطول عليه أمل، يعني مثل التدرج الذي حصل مع يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام في السجن مع صاحبيه، لما يعني كان الشرك ما فيه، ولكنه سألوا يعني عن رؤيا فهو ما أجابه من الرؤيا، ولكنه راح يعمل لهم تمهيدات يعني يشير يعني بين يدي الحاجة يعني. فلما رأهم مهتمين من هذه الرؤيا ويريدون الجواب عليها وأخبرهم من عنده الاستعداد للجواب، ولكنه في الطريق إلى هذا الجواب أعطاهم الشيء الذي هو أهم من الجواب، وهو الإشارة إلى يعني ما هو فيه. فينبغي للداعية أول ما يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة ما يقع في الشيء الذي هم داخلين فيه، ويتكلم في الشيء الذي هم واقعين فيه مباشرة، وهي أنتم واقعين فكذا وهذا ما يطلع، لا، يجيب لهم الواجب المسلم أن يتبع الكتاب والسنة، ويجيب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ثم بعد ذلك يعني يخرج من هذا البيان إلى الشيء الذي هم واقعين فيه، لأن هذا يعني شيء عام وهذا شيء شامل، وما أنتم واقعون فيه جزئية من تلك الجزئيات، فيعطيهم تمهيد بهذا البيان الذي فيه لزوم اتباع الكتاب والسنة، وأن الإنسان خلق لكذا، وأنه الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وخلق الله جن والإنس لعبادته، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ويبين لهم معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويبين لهم أن هذا أول ما دعا إليه الرسول، ومعنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، وأن معناها طاعة في أمر وتصديق بما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجدر ولا إله إلا الله ما شرع، ثم يدخل في الشيء. فهذا التمهيد في الحقيقة تمهيد لا بد منه، وإن لم يعني يفرح بالشيء الذي قاله مباشرة إلا أنه أتى بالشيء الذي يستطيع أن يدخل بواسطته إلى ما في نفوسه. فإذا تعبير البيان عن وقت الحاجة ليس هذا من التعبير، وإنما هذا يعتبر من التمهيد القصير، التمهيد القصير الذي ما يمضي عليه أمد، وإنما يعني يلفت أنظارهم إلى أمور يعني عليهم أن يعرفوها، فإذا اطمأنوا وارتاحوا واشتاقوا إلى أن يجادوا زادهم من إيه؟ من الشيء الذي هم واقعون فيه. أما قول يعني سيترك، لا، ما هو راح يترك، ولكن يعني سيمهد ولن يطول أمد. أما إذا كان الأمد يعني ما يتمكن، فعليه أن يصارحه مثل ما قال الشيخ أبو بكر. فالقول بأن الرسول ديان على وقت الحاجة، أن هذا خاص الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا ما يبدو لي، بل الإنسان عندما يكون عند أناس وهم بحاجة إلى أن يبين لهم شيء، فالإنسان لا ينبغي له أن يؤخر هذا البيان عن الوقت الذي الناس بحاجة إليه، لا سيما إذا كان هذا البيان حصل عن طريق السؤال. يعني إنسان سئل مثل ما ذكر الشيخ أن من سئل عن علم فتتنا أجمه الله برجام من نار، ثم أيضا لا سئل سؤالا يعني على طول يعني يتبين الشيء اللي الناس واقعين فيه عليه أنه يمثل، لأنه ليس المقصود هو كونه يعني يأتيهم بشيء يعني يسوءه، المقصود إخلاحهم، والمقصود هدايتهم، والمقصود الأخذ بأيديهم، ولكن إذا حصل ذلك عن طريق الإتيان بشيء كالتمهيد أو كالمدخل إلى الشيء الذي يريده، لا شك أن هذا هو المتعين. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن رسم له خطة وبين له اللي يعني ينتقل من حال إلى حال، يعني يبين لهم الشيء الأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. لكن إذا كان الناس يعني آلفين من شيء، فعليهم أنهم يعني يحصل تدرج، مثل ما حصل التدرج في إيجاد الجهاد، ومثل ما حصل التدرج في صيام رأس الصيام، ومثل ما حصل التدرج في تحريم الخمر، كل ذلك حصل على فترات يعني وراها بعضها وراء بعض. هذا ما يبدو، والله تعالى أعلم.
بيان الصلة بين هذا التدرج وبين حديث معاذ عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأضيف إلى ما قاله الأشياء في القرآن من الحكمة في الدعوة والتدرج فيها، أيضا نفس عرض الدعوة على يعني المخطئين والمنحرفين من المسلمين يحتاج إلى الحكمة. أذكر أن وجدت بعض البلدان الإسلامية، فكان في استقبال بعض الشباب أعطوني فكرة عن تقاليد هذا البلد وكيف أسير في الدعوة، وأنهم ما ينبغي أن أركز على دستور الكتاب والسنة وأبتعد عن ذكر الشخصيات. مثلا الناس ينتمون إلى طريقة معينة ويرتبطون بشخص معين كعبد القادر السيجاني فلان فلان، من حكمة الدعوة أنه لا تذكر مثل هذه الشخصيات، وتسوق الآيات في صنع العقيدة والأحاديث كذلك. فإن المسلمين أو غالبية المسلمين لا يعرفون من قال الله قال رسول الله. وسلكت في هذا المسلك الذي رسل لي، ودرت على أكثر المساجد في ذلك البلد قال الله قال رسول الله، وأبين ووضح فما واجهت مشاكل. وأذكر أن مسجد من المساجد استعصى دخوله على هذه الجماعة لأن أهل المسجد ينتمون إلى طريقة فيها غلو شديد وعندهم تعصب أعمى، فعرض علي الذهاب إلى هذا المسجد فوافقت متوكلا على الله، وصلينا في هذا المسجد وراء إمامه صلاة المغرب، واستأذنته بعد الصلاة في أن ألقي كلمة، وبدأت في كلمة يعني في العقيدة في خير العقيدة وأسوق فيها الآيات والأحاديث، فبدأ يسأل ويضع العقبة أمامي، فرجلته أن يؤجل الأسئلة حتى أنهي محاضرتي ثم بعد ذلك يوجه أسئلته وأجيب بما أستطيع. فأبى أن يسكت فأسكته القوم بالقوة، وكنت أسمع التعليقات الكلام الذي يقوله هذا الرجل حق قال الله قال رسول الله. فأنا يعني طوال الشهر في هذا البلد مصدر المشاكل لأن اعتمدت على الكتاب والسنة فيما عرضه على الناس، وبحكمة وابتعدت عن نفسي الشخصيات. هذا ينبغي أن تأخذوا به كتجربة، وغالبا تنجحون إن شاء الله. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يجوز سواء للرسول أو لغيره من أمته، لأن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والله تبارك وتعالى كلفنا بالبلاغ وبالبيان، وتوعد من يحصل ما أنزل الله إن الذين يقومون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمين. فالعالم الذي يرى الأمة أمامه ترتكب الشركيات والبدع الخطيرة ويسكت وينتظر الأسئلة حتى تأتيه، قد لا تأتي الأسئلة، فلا بد من البيان. فأنا أرى في مثل هذه الأشياء لا يجوز تأخير البيان، ويصدق بالحق ولكن بالحكمة، بالحكمة التي أمر الله بها. والله تبارك وتعالى قد رسم لنا منهج جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإنهم بدأوا بالدعوة إلى لا إله إلا الله كل الأنبياء، وما أرسلنا من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. والداعي إلى الله لا بد أن يبتلى، ولا بد أن يمتحن، فلا بد أن يوطن نفسه على مواجهة هذا الابتلاء وهذا الامتحان، ويوطن نفسه على الصبر في هذا المغمار وهذا السبيل الذي هو من هذه الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والتدرج الذي يقوله الإخوان أن نبدأ بالأهم فالأهم، بالدعوة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن بحكمة، بحكمة تريد أن تقنع الناس بتحقيق لا إله إلا الله. مؤمنون المسلمون يقولون لا إله إلا الله لكن لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، فأنت تصحح هذا الخطأ بحكمة في ضوء نصوص الكتاب والسنة. معنى لا إله إلا الله، معنى شهادة محمد رسول الله، لا إله إلا الله لا معبود إلا الله سبحانه بحق إلا الله، محمد رسول الله يقتضي منا أن نتبعه في كل ما أمرنا به وفي كل ما نهانا عنه. وأعتقد أن الداعية إذا التزم الحكمة قلما يواجه مشاكل، وإن واجه مشاكل فقد واجهها من قبله من الأنبياء ومن الدعاة والمصلحين. وقد سمي الأنبياء شعراء وسموا مجانين وسموا سفهاء وإلى آخره، فكيف نحن نسلم؟ ويعني التدرج والتمهيد الطويل لا يضمن الإنسان نفسه أن يعيش، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، قد يموت قبل أن يبلغ. فليحرص الطالب على الصدع بكلمة الحق، لكن مع الحكمة، مع الابتعاد عن الطعن في الشخصيات المحترمة عند هؤلاء الناس، ولكن يأخذهم بقال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله، ومن تلك أنفسهم إن شاء الله سيدركون الحق وسيدركون ما كانوا عليه من خطأ وما كانوا فيه من غلو. وأعتقد أن حديث معاذ والآيات التي أشرنا إليها كافية لبيان المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن القوم الذين أرسل إليهم معاذ هنا يؤمنون بالله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبالنبوة وبأسس الرسالة السماوية، يعرفون وهم يهود يعرفون هذه الأشياء، لكن كان عندهم يعني خطأ في مفهوم لا إله إلا الله، وعندهم خطأ في تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء يصحح لهم هذه المفهومات. واقع المسلمين اليوم عندهم خطأ في معنى لا إله إلا الله، في معنى أن محمد رسول الله. فمن الأدب أن يبدأ الإنسان بفروع وأشياء بعيدة، ومن تضييع الوقت، ومن البعد عن الحكمة والمنهج الحق الذي رسمه الله للدعوة إلى الله وإلى كتابه. في الشيء الذي أريده يعني نسيت الوقت. الله يبارك فيك.
كما يجدون تعصبا للشرك والخرافة والبدعة، لا بد أنهم أو في الغالب سيجدون تعصبا كذلك لمذاهب الأئمة، سيجدون قوما متعصبين لمذاهب الأئمة وينادون في التزام أحد مذاهبهم. فما رأيكم في التقيد بمذهب معين؟ هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب معين أو لا يجب عليه ذلك؟
صلاة الله على رسول الله وبعد، فهل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب معين أو لا يجب؟ هذا هو السؤال. إذا نزلت بنيا بين قوم يعيشون على مذهب معين كالحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي من هذه المذاهب الأربعة التي تمثل الإسلام، فلا مانع أن تجاريهم وألا تبارزهم من أول يوم بنقدك لما هم عليه، لأنهم يعتقدون أنهم على الحق، ولو عملوا بما في مذهب المذاهب الأربعة فهم على حق. وإنما الذي طرأ أن القوم لا يتدينون بالمذهب لجهلهم به ولمضي زمان وهم بعيدون عن معرفة المذهب. فالذي أنصح به أن الطالب إذا لم يخالف صريح السنة فلا يفتح عليهم بابا يشغب به عليهم، بل يشجعهم على التزام هذا المذهب لأنه حق، ولكن يعلمهم بأن المذهب ليس مضمونا، ولا عندنا ضمان أن أهل المذهب لا يخطئون، والواجب على المسلم إذا جاءت سنة رسول الله أن يفرح بها وأن يتقبلها ليدلل على إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن الخروج عن السنة في المذاهب الأربعة ينذر ويقين. فلا أريد للطالب أن يسمع قومه
بأنه لا ينبغي الالتزام بالمذهب ولا ينبغي التقيد به، فمستواهم لا يصل إلى هذا المعنى، فمعناه أنه يجب أن يجلدهم من الإسلام. فالمذهب ما دام من المذاهب الأربعة يقر به ويعترف ويدعو إلى التمسك بما فيه لأنه من الكتاب والسنة. فإذا واجه ما خالف المذهب فيه السنة وهو نادر يبين للمسلمين أن الرسول أولى بالاتباع، وأن الإمام نفس الإمام كان يوصي باتباع السنة، وكان يقول خذوا من قول وردوا كما وافق الوحي الإلهي فهو المذهب، وما خالف فهو المنجود المدعو، والناس لا ينقبضون لمثل هذه الدعوة. أما المهاجمة وتؤلم العوام والبسطاء من أمثالنا وأنه لا يجوز التقيد بالمذهب، فهذا المسلك شائن وعواقب غير حميدة. ولا نقول الناس تخلوا عن المذاهب والتزموا بالوحي الإلهي كتاب السنة، متى يصلون إلى هذا المستوى؟ نحن نطالب بشيء لا يتحقق، لكن إذا كان المجلس مجلس دائم وبين طلبة العلم، فالذي ندين به لله أننا لسنا بملزمين بالتقيد بمذهب معين، وخاصة في العبادات. أما موضوع المعاملات فقد يقتضي الضرب أن يلتزم المواطنون بمذهب معين، وهذا الذي كان عليه المسلمون أيام كانوا يحكمون شريعة الله. فإذا كان السلطان أو الحاكم حنبلي، فالذي يسود المحاكم ويقضي به القضاء ويفتي به المسلمون أو المذهب الحنبلي، وإذا كان الحاكم حنفيا فكذلك الحال. وعذرهم في هذا أن لا يفتح القضاء يتلاعبون بأموال الناس ودمائهم وأعراضهم، فيكون شبه اصطلاح أن ناخذ بالمشروع من مذهب الفلاني، فهذا له فيه عذر. لكن في العبادات فما أكره ما أكره من طالب علم وثقيف يقول نحن موالك يا شيخ. موالك في ماذا؟ عطلتم كتاب الله، عطلتم شرع الله، موالك فقط في القبض والسجن، مهجل هذه. نحن شوافع، شوافع فقط في البسملة، طبقوا الشريعة بكلها وكونوا ما كنتم، مالكية أسابقة حنابلة. فلهذا إياكم أن تفاجئوا الناس بأن لا مذهبية، فهذا خطأ في الدعوة. وإياكم أن تقروا البدعة باسم المذهب، فالناس يقدمون بدعا ويقول نحن موالد أو شافعية، وليس هذه البدعة في المذهب الشافعي والمالكي. وعلموهم أن يدينوا لله بطاعة وطاعة رسوله، وما الأئمة إلا مبلغون ومعلمون، فيصيبون ويخطئون، وترحموا عليهم وترضوا عنهم أيضا، لا مجاملة ولكن هذا حقهم علينا. يكفي هذا.
الذي أقوله في هذا الموضوع السؤال أو أصل السؤال هو هل يجب على الإنسان أن يتبع مذهبا معينا أو لا يجب؟ الجواب لا يجب، هذا الجواب على السؤال أو على صيغة السؤال. لكن ما هو التفصيل أو كيف التفصيل في هذا الموضوع؟ الجواب هو كما هو معلوم، الواجب في القرن الأول هو الواجب في القرن الثاني، والواجب في القرن الثالث هو الواجب في القرن الأول. وما الذي حصل في القرن الأول؟ الأئمة الأربعة ما كانوا موجودين في القرن الأول. أولهم أبو حنيفة رحمه الله، وقد ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، عمره 70 سنة، 20 منها في القرن الأول وهو زمن الصبا والصغر، يعني 15 سنة قبل البلوغ، ففي 5 سنوات بعد البلوغ من القرن الأول. فإذا الذي كان عليه الناس في القرن الأول هو الذي يجب يكون الناس عليه في القرن الثاني والثالث والرابع عشر والخامس عشر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو الواجب. أقول هذا الكلام ولا أقول أن المذاهب أو أن أصحاب المذاهب أو أن كذا لا ينبغي أن ننظر إليها، لا لا أقول هذا. أقول أن على طالب العلم أن يطلع أو أن يقرأ في كتب المذاهب وأن يقف على ما قاله الفقهاء في المسائل، سواء في ذلك العبادات والمعاملات، الكل على حد سواء، الكل على حد سواء. والواجب أيضا احترام العلم ويعني الترحم عليهم والدعاء لهم واعتقاد أنهم لا يعدمون أجرا وأجرين كل واحد منهم. ومن أمثالهم ممن هو في زمانهم أو قبل زمانهم أو بعد زمانهم ممن اجتهد في البحث عن الحق إن وفق له فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن لم يوفق له وأخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مرفوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا الكلام عام في العبادات والمعاملات، بل هو في المعاملات أورع، لأن الحاكم في الغالب أنه يحكم بين الناس في المعاملات. الناس غالب المشاكل تكون بينهم والمخاصمات تكون في المعاملات، فإذا القاضي يحكم بين الناس بالبحث عن الحق والبحث عن الدليل، سواء يعني كان قاضيا أو مفتيا، إذا سئل سواء في العبادات أو المعاملات عليه أن يبحث عن الحق بدليله. والأئمة هكذا فعلوا، لأن كل واحد منهم اجتهد في بحث الوصول إلى الحق سواء في العبادات أو المعاملات. والخلاف الذي حصل بينهم له أسباب، منه ما هو راجع إلى بلوغ الدليل أو عدم بلوغه، ومنه ما هو راجع إلى الفهم بالنسبة للدليل. وهذه الأمور وما يتعلق بها قد أوضحها العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام، فإن هذا كتاب صغير جدا ومع صغره قيمته العلمية وقيمته المعنوية عظيمة جدا، يعني حجمه هو صغير مبنى كبير نعمة، يعني حجمه قليل ولكن فائدته عظيمة. وقد أثنى عليه من يدرك من أدرك أهميته، ومنهم جمال الدين القاسمي في كتابه كتاب الله الحجة والتعليم، فإنه قال إن هذا الكتاب لو كان بالصين لكان جدير بأن يرحل إليه، لو كان بالصين أو الحصول على هذا الكتاب بالصين لا يتحقق عليه عن طريق السفر إلى الصين، فإنه ينبغي أن يحرص على الحصول عليه والتمكن من الظهر به لما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة، وهي بيان اختلاف العلماء، وأنه يعني لا ليس بينهم التعادي وبينهم الكون المعادي بعض، وإنما هم مجتهدون في البحث عن الحق. فإذا الواجب هو معرفة الحق بدليله، وأن يعظم الأئمة، وأن يعتقد أن الأئمة لا يعدمون أجرنا وأجرين، وأنهم ليسوا معصومين، بل من كان قبلهم ليس معصوم، وهم أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فالكلام الذي يقال في حق الصحابة يقال في حق من هو دونهم، وهذا كلام يحق يقال في حق الصحابة، لأن الصحابة غير معصومين من الخطأ، بل هم يخطئون ويصيبون ولكن المحقق الذي لا شك فيه أنهم لا يعلمون الأجر أو الأجران. فإذا الواجب يعني على طالب العلم أن يعرف هذه المعاني، وأن يعرف أن الحق الذي كان في القرن الأول هو الذي كان في القرن الثاني والثالث والرابع. وليس في المذاهب يعني العلماء محصورة في أربعة، بل كما هو معلوم هناك مذاهب متعددة طبعا غير مذاهب الفرق المنحرفة والتي يعني هم بلاء على الإسلام، وكثير منهم بلاء على الإسلام كالرافضة وأمثال الرافضة، وإنما أقصد يعني أهل السنة. فهناك مذهب الإسلام الثوري، وهناك مذهب ابن جرير الطبري، وهناك كذا مذهب فلان، وهناك مذهب فلان، إلا أن هذه المذاهب الأربعة حصل لها من يخدمها، وحصل لها من يدونها، وحصل لها من يجتهد فيها ويعتني في حبها وفي تدوينها، فحصل لها ما لم يحصل لغيرها. فيعني صارت هذه المذاهب لها شهرة ولها يعني شيوع وانتشار لم يحصل لغيرها. لكن كما هو معلوم الواجب هو إذا كان الطلاب طلبة علم فهم يبين لهم الحق، وأن عليهم أن يأخذوا بالحق وأن يبحثوا عن الدليل، هذا هو الواجب. وإذا كانوا عوام وقد عرفوا مذهب معين أو درسوا مذهب معين فقد أحسنوا فيما فعلوا، لأن هذا هو الذي يستطيعونه. لكنهم إذا تمكنوا من أن يعرفوا الحق بدليله عن طريق الحق الذي يتبين لهم، لكنهم إذا ما وجد أحد يبين لهم وأخذوا مذهب كتاب مذهب من مذاهب ودرسوه فقد أحسنوا، لأن هذا هو الذي يستطيعونه. ولكنهم إذا استطاعوا ما هو أكمل منه، وهو أن يسألوا من يكون عنده معرفة، ويكون عنده معرفة بالدليل، ويكون عنده معرفة بالمذاهب، ومعرفة بمآخر المذاهب وأدلة المذاهب، فعليه أن يأخذ بالدليل، لأن هذا هو الذي أوصى به الأئمة أنفسهم، الأئمة الأربعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وجاء عن الإمام مالك، وجاء عن الإمام أبي حنيفة، وجاء عن الإمام أحمد، كل واحد منهم يوصي بأن يؤخذ من حيث أخذوا، بأن يأخذ الناس من حيث أخذوا، وأنه إذا وجد لهم قول يخالف الدليل فالناس يأخذون بالدليل ويتركون أقوالهم التي لم يوافقها الدليل. ولهذا جاء عن بعض الأئمة أو عن الأئمة وأشهر من سير عن الشافعي أنه كان يفتي في المسألة، وكان الحديث عنده ما ثبت، فيقول إن صح الحديث قلت به. فيقول العلماء من بعده وهم من المتمكنين في مذهبه مثل الشيخ أيها النووي وقد صح وابن حجر وقد صح الحديث، فهو مذهب الشافعي. فهو مذهب الشافعي حكما، لأنه حكم حكما عام، وهو إذا صح الحديث فهو مذهب الشافعي. فيقول وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي. وقد جمع الحافظ ابن حجر المسائل التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله إن صح الحديث قلت به، جمعها في كتاب واحد، يعني جمع هذه المسائل التي قال فيها الإمام الشافعي هذا الكلام في كتاب واحد. فإذا إذا كانت قضية طلاب العلم فالواجب هو أن يبين لهم كيف يأخذون، ويبين لهم طريق الحق، وأن الذي كان في القرن الأول هو الذي يكون في القرن الثاني، وكذلك يبين لغيرهم. لكن إذا كان العامي ما وجد له من يبين له، وما تمكن من أن يعني تحق أحد يبين له الحق، ما حصل عالم بالكتاب والسنة يطمئن إليه ويثق بعلمه ودينه يعني يفتيه ويأخذ الفتوى، ماذا يطمع إذا أخذ كتاب من المذاهب الأربعة ودرسه ومشى عليه؟ قد أحسن. وهذه طريقة السلف، لأنه جاء في صحيح مسلم في حديث الذي انتقل بغير كتاب والعداد أن جماعة من السلف كانوا مجتمعين، فسأل بعضهم بعضا فقال أيكم رأى الكوكب الذي انتظر البارحة؟ فقال أحدهم أنا، ولكنه لما قال أنا خشي أن يفهم أنه يعني يعبد الله وأن يضاف إليه شيء ما هو متلبس فيه، ظن أنه خشي أن يظن أنه يصلي وهو لا يصلي. فقال ثم قلت أنا إني لم أكن في خلال، يعني أنا رأيت الفارس ليس مستيقظ أن أصلي، وإنما لسعتني عقرب فكنت مستيقظ فرأيت الفوكب، فخشي أن يظن به شيء أنه واقع فيه، يعني لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بل هم الشيء الذي يفعلونه أيضا لا يحبون أن يسمعوا الحمد عليهم فيه وهم يسمعون، بل هم متواضعون، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق لما نزل فيها ما نزل من القرآن في براءتها قالت: ويشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيها، أنا لا أستحق أن ينزل بالقرآن، أنا لا أستحق، وهي صديقة وتستحق، ولكن التواضع يعني رؤوس رفيعة الله رفعها ولكنها تواضعت لله فزادها الله رفعة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب الجلالة خان صلاة السلام على فضل الأنام لما جاء عند الكلام على فضل عائشة بمناسبة آل الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وأن من الآل الزوجات، وتكلم على كل زوجة من الزوجات بكلام حسن مقتصر، نوه بهذه الخصيصة وبهذه المنقبة من أركبها رضي الله عنه، قال: هذه الصديقة بنت الصديق تقول هذا الكلام، فأين هي ممن يصلي ركعة أو يصوم يوما فيقول: أنا فلان بن فلان اللي فعلت وتركت وكذا وكذا إلى آخره، ينزل فيها ما ينزل القرآن وتقول: لجاني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى. يعني هذا الرجل قال: أنا إني لم أكن في صلاة ولكن لي درس. فقال له: وماذا صنعت؟ قال: قال ارتقيت. قال: وما الذي حملك؟ وما الذي حملك على هذا؟ ايش دليلك؟ قال: يعني جاء الحديث: لا رقة الا من عند الخمس. ماذا قال هذا؟ قال: لقد احسن من انتهى الى ما قدمه. الانسان الذي يعمل ما يستطيع وياخذ بما يبلغه من الدليل قد احسن. ثم بين الذي ينبغي ان يغير، ولكن حدثنا فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض عن فراش رجل ومعه مليون مع رجلان ومليونه في سنه، ثم رفع لسواد عظيم، ثم قيل لهذه امتك وما انت بنيت يدخل الجنه فغير حسام ولا عذاب، فقلت: هم الذين لا يستوون ولا يتطيرون، وعلى رب مثل الطير لا يستوون ولا يتطيرون، هم الذين لا يسترقون ولا يستوون، لان يعني محل الشهر هنا الشهر محل السرقه، لأن هناك السرقة لأنه قال من الحمص، وقال: قد أحسن من أنت. محل شاهد عندي لأتيت بهذه القصة أن من لم يتمكن من معرفة الحق وتمكن من الشيء الذي يعني تمكن منه، وهو أنه قرأ مذهب الملاك وعمل به، ولم يتمكن من شيء أكثر من ذلك أنه قد أحسن، ولكن هي تبين له الحق ويجب له من يبين له الدليل، فعليه أن يترك ما هو عليه وأن يأخذ بالدليل إذا بينه له من هو معروف بالعلم ومعروف بالفضل ومن يوفق بعلمه ودينه. فإذا قضية المذاهب لا شك أنها يعني يجب أن ينظر إليها من هذه الوجهات التي أشرت إليها. أول الحد حال عقل الكتاب والسنة وبيان ما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه القرن الأول وما كان عليه القرن الأول، وأن الأمة وأن العلم اجتهدوا وأنهم لا يعدمون أجرنا وأجرين، وأنهم أوصوا بأن يؤخذ بالكتاب والسنة، وأنهم قد أحسنوا فيما فعلوا، وأن الواحد منهم يبحث عن الدليل ثم يتركه وينتقل إلى الدليل إذا كان أخذ بغيره، وأن العلم يحترمون ويعظمون، وأنه منزلتهم تكون في النفوس عالية، وأنه لا ينبغي أن يقدح فيهم وأن يتكلم فيهم، فهم محسنون فيما فعلوا، ولكن الذي ينبغي أن يتكلم فيه هو الذي يتعصب له، هذا هو الذي ينبغي يتكلم فيه، وهو الذي يستحق أن يلام، الذي يتعصب من علمه ويقول إذا عرض عليه الدليل قال: والله الدليل هذا يعني لو كان حقا فما خفي على الإمام، وهل الإمام لا يخفى عليه خافية؟ أبدا. العلم يعني كما هو معلوم يبحثون عن الدليل، والدليل ما هو ما جاء عن الله وعن رسول الله، ومعلوم أن الصحابة أخذوا العلم عن الرسول يتفرقوا في الأقطار، تفرقوا في الأقطار، وهذا عند الحديث وهذا عند الحديث وهذا عند الحديث وهذا يحفظ شيء وهذا يحفظ شيء وهكذا، ولهذا كان الصحابة ومن بعدهم يرحلون المسافة الطويلة شهر وشهرين من أجل يحصلون حديثا واحدا عن رسول الله يبلغهم أن فلان الفلاني سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الواجب كما قلت لا يقدح في الأئمة ولا يتكلم في الأئمة بسوء، وإنما يتكلم بهم بخير. وقد قال الإمام الصحابي رحمه الله في عقيدة كلمة جميلة ما أجملها وما أحسنها، يقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، أهل الخبر والأثر اللي هم المحدثين، وأهل الفقه والنظر اللي هم الفقهاء، لا يذكرون إلا بالجليل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه كلمة الطحاوي كلمة جميلة، ولكن يعني الكلام أو يعني هذا ينبغي أن يكون فيه إنصاف. ما في لا غلو ولا لا غلو ولا تفريط، لا 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 غلو ولا جفا. ما في غلو بأن يقال الإمام ما يخفى عليه شيء ولو كان كذا لأخذ به، ولا يقال والله الإمام هذا يعني ما يعني هو رجل ونحن رجل، أو يعني نجيب كلمات تحق لسانه، لا يعظم ويثنى عليه ويبين منزلته، ولكن يبين من الحق هو فيما جاء عن الله وعن رسوله والإمام، فنظم ينبحث عن الحق، وهو لا إن أصابه حق الأجرين وإن لم يصبه حق الأجر واحدة، ويدخل هو وأمثاله تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهنا أحب أن أنبه على نقطة، وهي أنه بعض الناس يقول كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، هذا الإمام مصيب وهذا الإمام مصيب وهذا الإمام مصيب، وكلها حق. هذه المذاهب كلها حق، والإنسان يأخذ بها يعني وأنه إذا أخذ بها قد أصاب الحق، لا، هذا كلام لا يصلح. المذاهب كما هو معلوم والأقوال الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة كلها داخلة تحت قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. بمعنى أنه يعني الحق المصيب واحد، هذا في الأمور التي يعني اختلاف الطبقات. أما اختلاف التنوع فكلهم مصيبون بلا شك. اختلاف التنوع مثل ألفاظ الأذان، مثل ألفاظ الاستفتاح، مثل ألفاظ التشهد، يأخذ الإنسان بهذا وبهذا وبهذا، وإذا نوع يكون أحسن، لأن هذا اختلاف تنوع مو اختلاف طبقات. فاختلاف التضائد مثل لحم الجزور، هل يقولون أو من يقولون؟ هذا يقول إنه صلى صلاة صحيحة، وهذا يقول إنه صلى صلاة صحيحة، لأنه ما يقولون، لأن هذا يقول ينقض وهذا ينقض، هذا اختلاف تضائد. فلا يقال كل مجتهد مصيب، الذي قال إنه ينقض الوضوء مصيب، والذي قال لا ينقض الوضوء مصيب، لا، المصيب واحد. المصيب واحد، وهذه مسألة من المسائل التي قال فيها الإمام الشافعي: إن صح الحديث قلت به، وقد قال البيهقي: وقد صح الحديث له من أبو الشافعي. والحديث صحيح مسلم، والحديث صحيح مسلم كما هو معلوم. فإذا الكلمة اللي يقولها من يقولها كل مجتهد مصيب، هذه كلمة غير مصيبة، هذه كلمة غير صائبة، ولكن الحق كما قال رسول كما قال رسول الله سهل الحاكم فأصاب فله أجران، وإن لا يراه فله أجر. فلو كان كل مجتهد مصيب لماذا يقول رسول الله مثلا؟ لماذا يقول الاجتهاد؟ لأن كل واحد مصيب. فإذا ما بحاجة إلى التفصيل الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. هذا هو ما يبدو لي في هذه المسألة، صلى الله تعالى عليه.
لا ينبغي أن يقال بعد هذا القول شيء في هذه المسألة. المسألة نبذة نضوج، واضح الأمر فيها وضوح، هذا ما نعتقده وندين الله به. حرصا على الوقت لا أكرر كل ما قيل، أكتفي بما قال فضيلة الشيخ عبد المحسن، هذا ما أعتقده والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. قومهم فغالبا ما يرجعون في رمضان، وبعضهم قد يدرك أياما من رمضان في المملكة ويدرك باقي رمضان في بلده، فكيف يكون حاله في الصيام؟ أيتم على هذا المطلع، على مطلع المملكة أو على مطلع بلده؟ نوجه السؤال إلى فضيلة الدكتور رضي الله عنه.
بسم الله. أقول لتفصيلة بسيطة فيما يتعلق بالمسألة السابقة في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أعيد: يجب أن يكون الداعي حكيما، وكما أكد الشيوخ جميعا أنه لا بد من سنة التدرج، فالتدرج يبدأ بالعقيدة ما نواجه الناس في المذاهب. اتباع السبب السنة هذا أمر واجب والنصوص كثيرة فيه جدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم قضيت ويسلموا تسليما. هذا الحديث في الصحيحين وسبب نزوله قضية فرعية لا شك فيها. وأقوال أئمة المذاهب وغيرهم من أئمة الحديث والفقهاء كلهم مطبقون على هذا. وتعصب المذهبي هو بدعة على شك ومما فرق المسلمين وأنزل بالمسلمين العلاج، وهو أمر يجب الخلاص منه والرجوع إلى السبب والسنة لا شك في ذلك. لكن الطريقة الحكيمة نبدأ بالعقيدة، ما نبدأ نواجه الناس في المذاهب كما هي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا انتقد أقنعت من الناس بالعقيدة الحقة وبأن اتباع كتاب السنة واجب، حينئذ ابدأوا في تدريب يعني السنن والواجبات فيما يتعلق بالمعاملات والعبادات في ضوء الكتاب والسنة، وحاولوا أن تعيد الناس إلى حضيرة الكتاب والسنة. هذا الذي يمكن أن أقوله إضافة إلى ما قاله الشيخ جزاهم الله خيرا. أما هذا السؤال الصعب فيمكن أعجز عن الإجابة فيه، وعندي فيه الحديث: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فمثلا صمنا هنا يعني في السعودية يوم الأحد يوم الاثنين، والبلد الذي انتقلنا إليه بدأوا بالصيام مثلا يوم قبل هذا بيوم، قبل المكة صاموا قبل المكة بيوم. فإذا أفطر الناس وأنت باقي عليك يوم وأنت في هذا المجتمع المسلم فوافق الناس تصوم يوم يصومون ثم الصبح تبقي هذا اليوم الذي بقي عليك. هذا رأيي في المسألة. أنت صمت في هذا البلد ثم جئت إلى بلد قد سبقك بيومين، ثم يوم الثلاثين عندهم أو اليوم الذي هل فيه الهلال أعلن العيد، فهل تبقى صائما بناء على صيامك الذي صمته هنا؟ لا، أنت تفطر مع الناس ثم تقضي هذا اليوم. إذا كان هذا هو المقصود من السؤال فهذا جوابي، إذا كان شيء آخر فأرجو توضيح السؤال.
لو أخذنا هناك
هل يبقى صائما؟
هل يبقى صائما؟
في ضوء هذا الحديث يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس كيف يشاركهم؟ في نظري في ضوء هذا الحديث أنه يبقى معهم ويشاركهم في الصيام ويفطر معهم إذا أفطروا. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فالمفروض بالمسلم أنه ما يخالف المسلمين. ودليلي في هذا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان يصوم، عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة حينما ارتأى عثمان رضي الله عنه أن يتم الصلاة في منى ومكة، وكان معلوما عند الصحابة وعاشوا ذلك مع رسول الله ومع الثلاث الخلفاء قبله، كانوا يصلون ركعتين منذ خرجوا يخرجون من المدينة إلى أن يعودوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وجهاده، وفي حياة أبي بكر وعمر ما كانوا يزيد على ركعتين، في آخر حياة عثمان أتم. ماذا فعل الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم؟ وافقوا عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتموا معه رغم قناعتهم بأنه مخطئ وأنه مخالف، لكن خالف عن اجتهاد رحمه الله. فقيل لعبد الله بن مسعود: لماذا أنت ترى أن الصلاة ركعتين فتصلي أربعا؟ قال: إن الخلاف شر. فالمفروض المسلم إذا كان في المجتمع مسلم وهم مطبقون على قضية واحدة مثل هذه العبادة وهو يخالفهم في الظاهر، هم يصائمون وهو يأكل ويشرب، فأرى أنه لا يجوز في ضوء هذا الحديث وفي ضوء فهم الصحابة رضي الله عنه، فهو يوافق في صومه وفي فطرهم. إن بقي عليه يوم أكمله، وإن زاد يوم ربنا يجبر إن شاء الله، لأنه ارتكب هذه المرتبة للمصلحة العامة التي هي اجتماع كلمة المسلمين. هذا جوابي وأرجو المشايخ تفيدنا إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
السؤال مطلوب من الشيخ البطل.
بسم الله. أولا صمت هنا مع أهل المدينة على رؤية ثابتة، وذهبت إلى بلادك فوجدتهم صائمين وقد اكتمل لك انت صوم 30 يوما. فالذي اقوله انه عليك ان تكتم وليس عليك ان تعلم. شانك شان حائط اما تاكل شان مسافر عاد من سفره اما يتغدى. فانت تخبر لانك صمت 30 يوما وقومك صاموا على رؤيتهم فلا حق لهم ان يخبروا حتى يروا الهلال او يقلبوا. هذا اما ما هو اشد واعظم ماذا يصنع المسلمون في بلد وهم يسمعون ثبوت رؤية الهلال في السعودية أو في الشام وهم بمصر أو بالسودان. هذا الذي أحدث بعض الفتن وطاب لها الناس. فالذي قلته في رسالة حسن المقال وهي محررة فيما بعيد أنك إذا سمعت برؤية الهلال رؤية صحيحة من بلد إسلامي عليك أن تصوم، ولكن لا تستعلم بصيامك إذا كان أهل البلاد لا يصومون وأنت بلغتك الرؤية فصم. هذا إذا كنا لا نعتني برؤية الهلال. أما إذا كنا نعتني بها ونكون لجان ونتفرق المناطق الإقليم ونشاهد، إذا لم نشاهد الرؤية لم ألا نقلب بلد آخر للنفس أمور رؤيته وما رأينا. أما البلاد التي عرفنا عنها لا يعنون بالرؤية ولا يبحثون عنها، ومن يقولون رمضان يوم كذا مسبقا أخذا بالحساب. فالمسلمون الموجودون في تلك البلاد إذا سمعوا الرؤية وثبتت في بلد إسلامي عليهم أن يصوموا، وإذا أكملوا صومهم عليهم أن يفطروا، ولكن لا يتظاهر بالإفطار وليتركوا العامة صائمين حتى يصلوا معهم من الغد. هذا بإيجاز ما رأيت أن أقوله.
السؤال المسؤول عنه تحته مثلتان، احداهما ان يكون المسافر سابقا بالصيام البلد الذي سافر اليه، والثاني ان يكون مسبوقا بالصيام الى البلد الذي سافر اليه، واما يكون سابقا بالصوم او مسبوقا بالصوم. فاذا كان مسبوقا بالصوم إذا كان مسبوقا بالصوم فهي النقطة التي ذكرها الشيخ ربيع، وهي أن الناس سبقوه ليوم ثم بعد ذلك يعني صام معهم 28 يوم ثم بعد ذلك أعلن العيد من بكرة لأنهم قد سبقوا بالصوم. فهذا لا شك أنه يوافقهم للعيد يفطر معهم ثم يقضي الذي سافره بعد ذلك. هذه النقطة الأولى، وهي ما إذا كان مسبوقا. أما إذا كان سابقا بالصوم يعني هو في بلد صام ثم انتقل إلى بلد ما صام، هو بدأ الصوم في بلد صاموا وصام معهم ثم صام معهم يوم ويومين أو يومه لما انتقل لهؤلاء فإنهم يدعون الصيام فهو يواصل الصيام معه، ولكنهم إذا يعني قاموا يعني إذا كان مثلا امتدت عندهم إلى 30 وهو الذي يؤدي متابعتهم إلى أنه يزيد عن 30 لا يزيد عن 30، إذا كانت متابعتهم لهم ستؤدي إلى أن يصوم 31 يوما فلا يصوم 31 يوما، وإنما عليه أن يفطر قبل أن يعني قبلهم، يعني صام 30 يوما وقد صام مع الناس، يعني ذات الصيام لا يقال إنه لاغي
شيئا صحيح. ولكن لما انتقل الى هناك يعني هم تاخروا في الصيام فموافقته لهم يؤدي الى انه يصوم اكثر من 30 يوما والشهر لا يزيد عن 30، لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 ولا يزيد عن 30. فاذا هو يعني الصوم الذي صامه في الاول صحيح وهو يعني قد اداه كما ينبغي وليس عليه ولا يجوز له ان يصوم اكثر من 30 يوما. فاذا كان لهم مثلا تاخروا يعني لانهم راحوا صاموا 30 يوم ومتابعته لهم تؤدي لم يكن صام معهم 31 يوم فلا يزيد عن 30 بل يفطر قبلهم. واذا جاء العيد وحضروا ذهبوا بالصلاه يذهب معه يعيد معه ولكن يعني لا يصوم اكثر من 30 يوم لا يصوم اكثر من 30 يوم. هذا هو الذي يبدو لي في مسالتين والله تعالى
السؤال في بعض الدروس السابقة وأجبت بهذا الجواب. ولكن الذي زدت أريد أن أقول لعل المشايخ إما يوافقون أو يصححون ما قلت إنه يفطر ولكنه يكتم إفطاره ولا يظهر ولا يتظاهر بالعيد بل مظاهر العيد يؤخر حتى يعيد القوم فيعيد معهم والله أعلم.
يعني قضية يعني كونه يعني يفطر ويخطي يعني ما يفعل قدام الناس اللي يأكل ولكن يعني هو يعني لا يجوز له يموت ولكنه يعني من ناحية التظاهر لا يتظاهر مع الناس لا يتظاهر مع الناس لكن والناس قادمون وهو يأكل وهو يمر معه لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله قال إنها قضية الحليل يعني حتى يعني يبعد أن يتكلم فيه يعني أن الناس قد يتكلموا وهم ما يدري شو يسوي يعني الإسلام اسمه مبتكر مرات حتى يتخلص من الناس اللي قد يظنون به الجو ويقولون عنه أنه مبتكر مرات وهم ما يدري. أما الذي يدري فأمره جاهل ما في مشكلة ولكن الكلام في حق الذي لا يدري لأنه يأخر قدام الناس والناس ما يعرفون قصته ولا يعرفون أنه كان قبلهم وأنه صام 30 يوما. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها قضية من حيل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فإذا فلا بد أن كان من باب أولى.
إذا سألوه رب
القائم نعم إذا سألوه يجيبه يقول أنا صمت 30 يوما أي نعم
المسألة واضحة. إذا هذا رأي الجمهور جمهور الحاضرين الحمد لله على ذلك.
الآن نوجهه الآن إلى فضيلة الدكتور ربيع.
ما هذا سؤالي؟ هنكمل
سؤال في التراويح. ننتقل إلى التراويح. الآن نريد أن يعرف الطلاب السنة في صلاة التراويح. صلاة الصيام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال خطير. الحديث في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قبل عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة ما زاد على 11 صلاة في رمضان ولا في غيره. وحديث عباس أوصل العدد إلى 13. فهذه هي السنة الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دأب الناس من قرون على صلاة 20 وينسبون إلى عمر أنه هو الذي سن هذه 20. وبين علماء الحديث أخذ ورد في تصحيح حديث عمر او قول عمر رضي الله عنه وما سنه عمر من اجل ركعه بين المصحح ومضاعف. ولعلكم وانتم طلاب علم قد قراتم يعني ما كتبه العلماء في هذا المجال. وفي عصرنا هذا رساله الشيخ الالباني في التراويح وذكر فيها في ضوء دراسه علميه أن عمر كذلك ما ثبت عنه إلا 11 ركعة جمع الناس على 11 ركعة
ورد على الشيخ اسماعيل الانصاري يعني بان ثابت عن عمر انما هو 20، وثبت ما نسب الى عمر انه 20 ركعه. وانا من رايي ان طالب العلم لا يتشدد في هذا، اذا اراد الحزام ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يشوش المال ويذهب الى بيته او الى مدرسته او حيث شاء، لا يشوش الناس ولا يناقشهم ولا يقول انتم على خلاف السنه، انما يترك الناس من اراد ان يقبل ويقنع بهذه السنه فليكتفي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اراد ان يزيد. والناس مع الاسف في غير هذا البلد زيادتهم هي النقص والضياع تماما، لاننا شاهدنا ما يندى له الجبين، الصلاه تتحول الى مهزله ليتخلصوا من هذا العدد فقط، ولا هم لهم الا الكم كما يقال للكيف. فوالله انا صليت في احد المساجد احد جوامع الاسلام الشهيره يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر، كذا فتح واحد ويقرا ياتي بالشر وياتي بالجواب وياتي بالايه بالخبر وياتي بالمبتدا وياتي بالخبر. انها عباره عن مهجله وتلاعب بدين الله وبهذه الصلاه. انا ارى لو صلى المسلمون 11 ركعه على اسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم والكيفيه التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفاهم هذا، لكنهم صمموا على هذا العدد فوقعوا فيما وقعوا فيه، لان الشيطان يؤذهم ازا ويدفعهم دفعا للخروج والهروب من هذه الصلاه، فيختصرون 20 ركعه في حوالي ربع ساعه ثم يذهبون. بينما نعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا السور الطوال في هذه الصلاه 11، واحيانا يقرا بالبقره وال عمران والنساء، ثم يكون ركوعه قريبا من هذا، ثم يكون سجوده قريبا من هذا. اذكر كنت في سوريا وكان تلاميذ الشيخ الالباني يتجمعوا في مسجد واحد ليصلوا هذه 13، فصليت معهم ليله واحده ثم هربت، ما استطعت. يعني يمكن السجود صراحة والله ما استطع، أما هم فيواظبون على هذه السنة من أول الشهر إلى آخره، وأنا أتحدى القائلين بالعشرين أن يصلي هذه الصلاة، والله لا يستطيعون، وحينما عجزوا رجاء العشرين واقتصروا. على كل حال لا نشوش على الناس، الذي يريد أن يشهد السنة فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الأولى الذي قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما زاد على 11 أو 13 كما في حديثي عائشة وابن مسعود رضي الله عنه. والناس يأخذون برأي عمر إذا وافقهم إذا وافق هواه، وإذا خلف خالف هواه ضربوا بعضه. والفقهاء متفقون أن قول الصحابي وفعله إذا خالف سنة رسول الله يقدم سنة رسول الله على قول الصحابي وفعله. ففرضنا أن عمر جمع الناس على 20، لو كان هذا لا يعرف فيه سنة لرسول الله لقلنا سنة خليفة راشد، والرسول قال عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. لكن لما عرفنا أن سنة عمر المنسوبة إليه قد تكون ظلما والله أعلم، الذي نسب إلى عمر الذي لا يصح الله أعلم، لكن لو صح قول لعمر أو فعل لعمر ماذا يقول فقهاء الإسلام إذا خالف سنة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقدم قول عمر وفعله أو قول رسول الله. وفي هذا الباب قل لكم ما قال ابن عباس رضي الله عنه حينما كان يذهب إلى القول بوجوب التمسك، وهذا مذهب وثابت عنه. فناقشه بعض التابعين منهم عروة بن الزبير، فقال أبو بكر عمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. وفي نفس القضية اختلف علي وعثمان، فكان عثمان رضي الله عنه ينهى عن الإغراء والتنفس ويرى الإفراد، فقال علي أشهد أشهدكم أني أهللت بحج وعمرة كما فعل رسول الله، والله لا أترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرضنا أن هذه السنة يعني صحت إلى عمر، وصح لنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى الأخذ بسنة رسول الله أو بسنة عمر. وقد سأل عبد الله بن عمر نفسه في قضية العمرة، قال اتبع سنة رسول الله أم سنة عمر؟ فقال لهم المجيب لا بل سنة عمر. قال جوابي في هذا الموضوع أقول إن السنة الثالثة على رسول الله هي هذه، ونسبة إلى عمر مختلف فيها وعلى صحتها، فالأرجح هو ما عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي ما زاد على هذا العدد، لا في رمضان ولا في غيره. ولكن لا نجعلها قضية فيها خلافا بين المسلمين وصراعا بين المسلمين، يبين لنا السنة ومن شاء أخذ بسنة عمر ومن شاء أخذ بسنة الرسول.
لكن أنا أقول إذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استبنت على هذا الوجه الذي بيّنه الدكتور ربيع، فلماذا لا نلزم أنفسنا ونلتزم بها ونلزم غيرنا بها؟ الآن موجه السؤال إلى فضيلة الشيخ أبي بكر ليبين رأي الجزائري.
سلفية الجزائر من نوع ثاني. الحمد لله وبعد، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عصرا من السنين في المدينة النبوية، وحوله رجال ونساء يقومون الليل، ونزل فيه القرآن الكريم وطائفة من الذين معه، ولم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاجة ماسة إلى البيان أن يقول للناس إني أصلي كذا فلا تزيدوا علي، ولم يقل الناس قيام الليل كذا وكذا ركعه، بل الذي قرره صلى الله عليه وسلم في حياته وهو في الصحاح وعلى رأسه من موقع صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتي له ما قد صلى. وعاش أصحاب رسول الله من المؤمنين والمؤمنات يصلون في بيوتهم قدر طاقتهم، منهم من يحيي الليل أو نصف الليل أو ثلث الليل، كل بما فتح الله عليه وأقدره عليه. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه حجج للناس عددا محدودا، ولا نشك ما دمنا عقلا أن المؤمنين والمؤمنات كانوا يتفاوتون في صلاة الليل في رمضان وفي رمضان. هل هناك من يقول كانوا متفقين على عدد وهم بالألوف وعشرات الألوف؟ ولما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة الرسول، فقالت ما كان يزيد على كذا وكذا في رمضان ولا في غيره. فهل هذا يجعلنا نقول التي لا تزيد على 11 ركعة؟ بأي أصل رسول الدين؟ فلهذا من الخير أن تترك المسلمين يصلوا جهدهم ونشاطهم، فالذي صلى 11 ركعة في قومه أو في بيته هنيئا له، والذي صلى أقل وعندنا من لا يصلي لأنها نافلة، ومن صلى 20 أو 40 على شرط أن لا يؤذن الناس أو يحرجهم، وإنما يصلي ما فتح الله عليه. فهذا الذي بعد بحث طويل استقرت به وانتهيت إليه، ولا أريد من طالب يقول لا تجي أو صلوا كذا أو السنة كذا، وإن شئتم تضربون تضربون.
وبين الشيخ عبد المطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. سلفية الجزائر سلفية ممتازة
الواقع لا شك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يزيد على 11 ركعه كما جاء عن عائشه رضي الله عنها لا في رمضان ولا في غيره. وثبت عنه انه قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى له ركعه فله ما مضى. فالتوفيق بين الحديثين ان الاولى بلا شك ولا ريب هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم والزياده جائزه. الزياده على الجعفر جائزه للحديث صلاه الليل مثنى مثنى وصلاه الرسول اولى لان الرسول ما كان يريد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. فاذا الجواب الذي يدلوني في هذا وهو الواضح من حيث الدليل ان الاولى فعل الرسول وان الذي ينبغي للانسان اذا كان اماما ان يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم واذا صلى احد 20 او 40 او اكثر لا باس لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدهم صلى صلى ركعه توتر له ما مضى. فإذا التوفيق بين الحديثين أن الأول يعني يقتضي أن فعل الرسول هو الأولى لكن لا يقال أنه واجب وأنه يعني ما يفعل غيره يجوز أن يفعل غيره بدليل قوله أن يكون صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى له ركعة توتر ما مضى. وهذا هو دليل الزيادة الدليل الصحيح في جواز الزيادة على 11 ركعة جاء عن عمر فيه منزلة ولكن هذا لا كلام فيه وهو صلاة الليل مثنى مثنى فمن زاد فعنده دليل الجواز ومن عمل عن الرسول فقد احسن واصاب وفعل الاولى والله تعالى اعلم. الاول الذي داوم عليه الرسول لان الرسول كان قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح هذا دلنا على الجواز لكن كونه يداوم على شيء لا شك انه هو الافضل. لا هذا ماذا تفعل كذا هذا دل على انه هو امر هذا دل على ان الصلاه هذا شانها وكيفيتها.
انا استخدم
لا لا
انا استخدم
لا تستخدم لا تستخدم ما دام ثبت عندنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد هذا يعني كما هو معلوم يعني دليل واضح على ان مصالحه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما داوم عليه هو الاول. لكن لو خرج احد عن هذا المقدار وزاد عليه نقول له حرام او ان هذا لا يصلح او ان هذا خلاف السنه ما نقول هذا غيره نقول لا باس فعلت شيئا جائزا ولكن الاولى هو ما فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ما علم الناس عددا والقرآن يقول يبيتون لربهم سجدا وقياما وقليلا من الليل ما يرجعون ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عددا محدودا. هذا هو الاصل ما قضيت مثلا هذا فقط كون البيان لا ينبغي ان يتخالف الحاجه والرسول يعلم ان الامه تقوم الليل لما ما حدد لها هذه الحجة ما هي في كوني مدمن.
نعود مرة أخرى أقول أن يعني عمل الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن لمن يريد أن يصلي الليل كله يفعل يأتي بركعات بعدد الركعات اللي فعل الرسول يمكنه من كان عنده نشاط أنه يصلي الليل كله يمكن يصلي 11 ركعة طول الليل يعني يمكن أنه يعني يفعل مثنى مثنى وإذا خشي إلى الصبح أتي ركعة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يحب أن ينبه عليه وقد نبه عليه الشيخ ربيع من قبل وهو أن الصلوات إذا زادت على 11 فينبغي أن يراعى فيها السكينة والوقار والاطمئنان وعدم العجلة وأنه يوجد في كثير من بلدان المسلمين التراويح يساوي مهزلة وانا احكي يعني شاهد هذا الذي شاهده الشيخ ربيع، وانا اريد ان اوضح فاقول اني خليت في الازهر وهو يعتبر يعني جامد مشهور ومن اقدم الجوانب يعني عند المسلمين من اشهرها. فكنت يعني حضرت في رمضان في ثلاث من السنوات، ولما جاء الاذان قلت راح اصلي تراويح في الحرم في مثل الازهر، واذا الامام يبدا يصلي واذكر الايه التي اقراها يقول لما قرأ الفاتحة قال وقال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا فاتخذنا هزوا الله أكبر. ثم قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة ثم قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين والله أكبر. ثم مشت التراويح كلها في قصة البقرة. انتهت العشر الركعات يعني 20 في قصة البقرة فقط. أنا يعني أكملت معهم الصلاة، ولكن الحقيقة يعني عمل ما هو جيد وله يعني هذا الذي يعمله كثير من الناس هذا يعتبر أشبه المهاجم. يعني هذا ما أحببت أن أشير إليه. الله أعلم.
يبدو أن المسألة واضحة. ما هناك لدي زيادة أزيدها، بل على المرء أن يلتزم بالسنة أي ألا يزيد على العدد المذكور إذا كان يصلي في بيته لنفسه، أما إذا كان يصلي مع المسلمين. لأن منشأ هذا السؤال أن الطلاب عندما يرجعون الآن إلى بلادهم يجدون المساجد تختلف أو المذاهب تختلف. ربما ظن بعض الطلاب أن هذا خلاف جوهري ولا يستطيع أن يعمل أو أن يصلي مع الناس ثم يذكرهم، لأنه يرى عدم الزيادة على العدد المذكور في حديث عائشة والناس يصلون 20. ربما يرى أن هذا عائد من أن يعمل في مجال الدعوة، وهذا المفهوم غير صحيح، وخصوصا بعدما سمعتم كلام المشايخ في إمكانكم أن تصلوا معهم العدد الذي يصلون ثم تعملوا في مجال الدعوة. لكن إذا أراد الإنسان أن يصلي في منزله هذا العدد شريطة أن يطيل الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل ويقتصر على هذا العدد فهو الأفضل. لكن إذا كان ملازمة البيت لتصلي هذا العدد يقول بينك وبين العمل والتوجيه والدعوة إلى الله، الأفضل أن تصلي معهم كما يصلون إذا كانوا يصلون بطمأنينة، ولو زادوا ما زادوا ثم